saw me, well, I did. وعدم الانفعال الملاحظة عدة روايات منها صحيحة ابن بزية ماء البئر لا يفسده شيء واسع لا يفسده شيء. بالأخير الإمام يحلل واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. قلنا هذه الرواية من جهة السند أشكل عليها، ومن جهة الدلالة أيضا مع أنها صحيحة، إلا أن الإشكال السندي فيها أن هذه الرواية مع أنها بمرأة ومسمع عند القدماء والمتقدمين من الأصحاب لم يفتوا بمضمون على مضمونها بمضمونها. إفتاء صار على خلاف هذه الصحيحة، يعني عملوا بأخبار النجاسة بروايات نجاسة البئر. هذه الرواية تدل على أن البئر طاهر، ماء البئر لا ينجسه شيء لأن له مادة، وفي مقابلها أخبار تدل على نجاسة البئر وانفعال ماء البئر. الأصحاب أفتوا بمقتضى روايات النجاسة وعملوا بروايات النجاسة ولم يفتوا بمقتضى هذه الصحيحة. وبهذا يدل على أنه يكشف على أن في هذه الصحيحة خلل، ولو لم يكن فيها خلل لماذا لم يفتوا بمقتضاها؟ عملوا بأفتوا على روايات النجاسة. أجبنا عن هذا الإشكال السندي بأن الإفتاء لا يوجب الإعراض الذي يكون موهنا لصحة الرواية. لعل هؤلاء عملوا بروايات النجاسة وأفتوا بمقتضاها لأن روايات النجاسة موافقة للاحتياط لا لإشكال في سند الصحيحة. تلك الروايات موافقة للاحتياط، من جهة موافقتها للاحتياط عملوا بمقتضاها وأعرضوا عن هذه الرواية الصحيحة، وهذا الإعراض لا يوجب وهنا في سند الصحيحة. تارة يعرض من جهة وجود خلل في الرواية، وأخرى لم يعمل بهذه الصحيحة لأن المعارض يكون فيه جهة مرجح أن الروايات المعارضة لهذه الصحيحة روايات النجاسة
يعني
تكون موافقة للاحتياط.
عرض بين الخبرين
في روايات ايه؟ روايات روايات الطهارة منها صحيحة ابن، وروايات التدالة على نجاسة البئر روايات النجاسة موافقة للاحتياط.
فإذا تساقط الخبر بل نرجع إلى قاعدة الطهارة، ليش نرجع إلى قاعدة الطهارة؟
لا في لا لا لا
تواتر هنيك وفي كسرة وفي
إيه ما ليس ما يصل إلى مسألة ترجح السندي به أنهم عملوا بروايات النجاسة لأجل موافقتها للاحتياط، وهذا الإعراض لا يكون موهنا لسند الصحيحة سند الرواية، حتى نقول بأن الوهن إذا دخل تسقط الرواية عن الصحة. هذا الإشكال السندي أجبنا عنه. هناك إشكال دلالي فيه صحيحة ابن بزية قد أشكل عليها شيخنا الطوسي قدس سره، أن الإمام لما يقول لا يفسده شيء ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ما المراد من لا يفسده شيء؟ لا يفسده، النجاسة تفسد الماء البئر، لا يفسده الإفساد الغير القابل للإصلاح، لا يفسده نعم، أما إفساد الذي يكون فيه الإصلاح ويمكن إصلاحه يفسده. ماء البئر يفسده النجاسة إلا أنه بالنزح يصلح، بالنزح
وكل ما انتهى،
لا بالنزح، بالنزح يصلح. أخي عبارة لا يفسده شيء قلنا نكر في سياق النفي، لا يفسده أي شيء سواء كان المراد من الفساد هو النجاسة فقط أو مطلق الفساد وأظهر مصادقه الفساد هي النجاسة، لا يفسده لأن له مادة. وعلل الإمام بأن لا يفسده لأن له مادة، لا شيخ يقول لا يفسده لكن يصلحه أيضا، يفسده من جهة وقوع النجاسة ويصلحها، يصلح الماء نزح البئر إذا نزح. فإذا قول الإمام لا يفسده شيء لم نفهم منه أن ما المراد منه، الدلالة هذه الرواية على ما نحن فيه أنه إذا كان له مادة لا يفسده أي شيء. وهذا نرى، نحن نرى أن ماء البئر قابل للإفساد يفسده. أجاب عنها شيخنا الطوسي الفقيه الهمداني قدس سره، يقول شيخنا إذا ترد الرواية إلى أهل أحسن من أنه تأوله أو تشكل عليه بشيء لا نفهمه. أجاب عنه الفقيه الهمداني هل فمن حيث الدلالة فقد ذكر الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار من أن معنى قوله عليه السلام لا يفسده شيء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جميعه إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي. وحاصله أنه لا يفسده شيئا شيء إفسادا غير قابل للإصلاح، وأما البئر فتقبل الإصلاح بنزح المقدرات منه. فقيه الهمداني يقول ما أفاده قدس سره بقوله أنه لا، هذا التوجيه والتأويل الإشكال، ولعمري أن طرح الرواية ورد علمها إلى أهله أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية. مش احتمال عقلي هذا، ليس احتمالنا، من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب إرادتها من الرواية عليه. فمعناه كما ذكرنا لا ينتفع من أنه واسع، ماء البئر واسع لا ينفعل بشيء من النجاسة، من النجاسات إلا في حال التغير فقط، إلا ما تغيرت. أما النجاسة إذا وقعت توجب فساد الماء البئر ووجوب النزح، إذا قلنا بوجوب ما معناه أنه البئر قد تنجس، وجوب النزح أمر وجوب تعبدي، بل أن على وجوبه هناك أمر بالاستحباب، أنه النزح مستحب. أصلا وجوب النزح لا يدل على أن ماء البئر قد تنجس لأن له مادة، وما فيه مادة لا يمكن أن ينفعل. وجوب النزح يكون ما أمرا تعبديا أو مستحبا تعبديا
على التغير أو
فيما إذا تغير نعم، يجب نزع جميعه جميع الماء من البئر حتى يرتفع التغير منه. وأما أنه إذا وقع فيه وقعت فيه نجاسة هذا البئر ما ينفعل هذا ليس المهم. هذه الصحيحة لا يرد عليها لا من جهة السند يرد عليها من جهة الدلالة ماء البئر واسع لا ينفع. ومن الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقات صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال سألته عن بئر وقع فيها بس بالرواية والحديث زبيل لكن الصحيح زنبيل. زنبيل ظرف ينسج من أوراق الشجر أو التمر بأمثال العراق فيه زنبيل أنا ما بعرف فيه ولا لا مشايخ يحملون الزنبيل يروحون يتسوقون. هذا الزنبيل يأخذ بمقدار 10 كيلو وأشياء وزن يعني بمقدار اللي يحط لبن ولحم زنبيل ها؟
بالعراق الآن
ما قديما الآن ما
لا
شالو
لا لي
زنجبيل
زنجبيل عن بئر قال سألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة يعني مقداري مقدار وقوع العذرة بمقدار زنبيل. زنبيل قلت أنه الحد الأقصى 10 كيلو حد الوسط 5 كيلو ظرف اللي يسع للخمس كيلو يعني زنبيل وقع فيها عذرة ومقدار العذرة بمقدار زنبيل. زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين. سرقين للحيوان عذرة للإنسان من ماء سرجين من معقول المأكول اللحم يسمى بالسرقين أو سرجين الإيراني سرقين أو زنبيل من سرقين خب وقع فيها أيصلح للوضوء منها أيصلح الوضوء منها بعد وقوع هذا الكم من النجاسة النجسة من الإنسان أو ما يراد في حذرة الإنسان في النجاسة حذرة الكلب أو حذرة الهر غير معقول اللحم لا يشابه حذرة الإنسان من جهة الريحة و يصلح الوضوء منها. فقال عليه السلام لا بأس لا بأس
ما يصلح لا بأس بس
لا بأس يعني يصلح للوضوء منها. خب هذه الرواية دلت على عدم انفعال ماء البئر بملاقات العذرة وعذلك إذا لم يكن صالحا للاستعمال لماذا الإمام قال يصح الوضوء منه يجوز الوضوء بماء متنجس يجوز لا يجوز. فمعنى ذلك أن هذا الماء لم يتنجس ولم ينفعل بملاقات النجاسة وإلا كيف يكون صالحا للوضوء. وذلك لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة.
ما حصل تغير ريحه أو طعمه ثاني؟
لا إذا تغير
المحضرات
ماء البئر واسع. خب ومعنى قوله عليه السلام لا بأس يعني لا بأس بالوضوء من الماء الذي لاقته عذرة بقدر الزنبيل يعني هالمقدار يمكن 5 كيلو عذرة الإنسان أو عذرة الكلب أو عذرة الهراء داخل هذا الماء. الإمام قال لا بأس بالوضوء منها. وعليه فدلالتها على عدم انفعال البئر بملاقات العذرة واضحة. خب هذا لا إشكال فيه. سندا الرواية ما بها إشكال، صحيحة أيضا، لكن إشكال في دلالة الرواية. أولا من قال بأن عذرتي زنبيل من عذرة، يعني عذرة غير مأكول اللحم، عذرة كما تطلق على مدفوع غير تطلق على مدفوع ما يؤكل لحمه أيضا.
في تحديد عذرة الإنسان
لا ما قال عذرة الإنسان، قال عذرة رطبة أو يابسة.
العذرة
سارجين للحيوانات الطيور،
يعني العذرة
المهم قد أورد عليها. إيراد الأول أن المراد بالعذرة عذرة ما يؤكل لحمه، ليس المراد من غير ما أكل اللحم، يعني من الشاة والبقرة والبقر وأمثال ذلك دون عذرة الإنسان أو غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه مثل كلب وهر وعمل.
لا أثر الشرعي لهذا السؤال،
لا
أثر الشرعي ترتب على وجود
هذا الإيراد. هذا الإيراد مندفع لوضوح أن العذراء مرادف للخرء، وهو الذي يعبر عنه بلغة العامية اليوم بالخاء والراء وكذا، هذا يسموه عذرة خرء. خرء الإنسان لا يشمل إلا مدفوع الطيور أو مدفوع ما يؤكل لحمه. بعدين الإمام سائل سأل عن عذرة السرجين، يعني ما يؤكل لحمه، إذا قلنا هذا يشمل لماذا سأل عن السرجين؟ فإذا المراد من العذرة هي عبارة عن ملخرع الإنسان، ويختص استعمالها بمدفوع الإنسان أو ما يشابهه، يشابه مدفوع الإنسان في النجاسة والريح الكريهة كمدفوع الكلب والهرة ونحوها، ولا يطلق على مدفوع ما يأكل لحمه، وإنما يطلق على مدفوع ما يؤكل لحمه السرقين. وإذا سألهم سأل الاثنين معا، هذا أولا. ثانيا أورد على هذه الرواية أن ما لاقى الماء ماء البئر هو الزنبيل، مو أن النجاسة لاقى الماء. قال كان في هذا الزنبيل مقدار من العذرة اليابسة أو الرطبة، وقع هذا الزنبيل في ماء البئر. من قال أنه لاقى النجاسة أو لاقى الزنبيل؟ لاقى الزنبيل معلوم أنه لا يتنجس ماء البئر بناء على انفعال ماء. إذا لاقى عين النجس، هذا ما لاقى عين النجس، هذا زنبيل من عذره. من عذره يعني بمقدار زنبيل وقع عذره كما هو الظاهر من الرواية. أما إذا كان لا مراد من هذا زنبيل من عذره، يعني وقع زنبيل في هذا الماء البئر وكان فيه ظرف هذا وكان فيه عذرة الإنسان الرطبة أو اليابسة، هذا خلاف الظاهر من الرواية. هذا اللي يورد يستشكل على الرواية يأخذ احتمال الأول، الاحتمال الثاني عفوا، يقول أن هناك كان زنبيل وفي هذا الزنبيل مقدار من العذرة النجسة وقع. الإمام سائل لم يسأل، وهكذا قال عذرة من نعم عذرة زنبيل من عذرة، ما قال زنبيل فيه عذرة،
خلاف الظاهر
منه فيه. هذا قال زنبيل فيه عذرة، يعني في هذا الزنبيل كان عذرة يابسة ورطبة، وقع هذا الزنبيل في ماء البئر. يمكن هي حينئذ أنه لم يلاقي الماء العين النجاسة وإنما لاقى الزنبيل فقط.
هناك كلمة أخرى في الرواية غير زنبيل، ربما هي المقصودة وليس الزنبيل ومعناها غير هذا المعنى.
شنو هو؟
بالرواية
وين شو بالرواية قرأت أنا؟
ما زنبيل؟
ليش زنبيل شو لنا؟
زبيل
في زنبيل أم في؟ زبيل
آخر
لا زبيل هو زنبيل يعني
الزبيل ممكن ما يطلق على
الزبل
عند العامة وقال
معنى آخر
ما في معنى آخر زنبيل هو
صار في تفاعل أصلا
زبيل ربما من زبل زبالة زبل
خلاف الظاهر أرجح لأنه يعني
الثاني الإرادة الثاني أنما لاقى الماء قطعا هو الزنبيل ولم يعلم أن العذر أيضا لاقت الماء وعليه فلا دلالة لهذه الصحيحة على اعتصام ماء البئر عن الانفعال فيه أيضا. أولا يستحيل قب خرضنا أن مراد من زنبيل من العذرة يعني زنبيل فيه عذرة هذا خلاف الظاهر سلمنا أن هذا الرواية هذا معقول أنه الزنبيل يقع مع أنه منسوج من الأوراق الشجر يعني يوصل الماء بقلبه وماء ما يوصل إلى النجاسة شو هذا حديد حتى لم يكون مانع من وصول الماء إلى شو اسمه هذا ورق شجر يعني ما
أنه
ماء مفتوح كما يقول الشيخ فتح فيه طب زنبيل وقع في الماء وفي عذرة أكيدا مستحيل عادة أنه لم يصل الماء إلى العين النجس يستحيل عادة وقوع الزنبيل في الماء وعدم وصول الماء إلى ما في جوفه فإن الزنبيل يصنع من أوراق الأشجار وأمثالها وهي لا تكون مانعة أصلا من وصول الماء إلى جوفه فهل ينسج الزنبيل من حديد أو من جلد إذا كان من الجلود هذا مثل دلو دلو غير الزنبيل يشبه الزنبيل الدلو دلو يصنع من الجلود يمكن يكون في الدلو شيء من أعيان النجسة ويقع الدلو في البئر لم يصل الماء إلى جوفه أما الزنبيل على كل حال هذا أولا ثانيا يعني كان مسألة ملاقاة الزنبيل مع ماء البئر هذا أمرا مخفيا على علي بن جعفر وسأل أخاه أنه إذا لاقى الزنبيل ما لماء البئر هل يجب النجاسة أم لا فهو الزنبيل من الأعيان النجسة حتى يسأل يعني هذا الأمر كان مخفيا على علي بن جعفر مقام علي بن جعفر من فقاهته أنه ما كان يعرف أنه هذا الزنبيل هو بحد ذاته ليس من الأعيان النجسة ويسأل أنه إذا وقع في البئر هل يجب النجاسة فإذن المقصود من الزنبيل ليس هو بل ما في جوف الزنبيل يعني إذا لاقى الماء البئر فكيف يسأل ثانيا كيف يسأل علي بن جعفر عن ملاقاة الزنبيل لماء البئر مع وضوح أن الزنبيل ليس من الأعيان النجسة ولم يفرض تنجسه حتى يعني لا يصنع من الأشياء الغير المزكى أو من الأشياء النجس حتى يقول ملاقاته مع الماء يوجب النجاسة هذا الأمر كان مخفيا علي بن جعفر حتى يوجب انفعال ماء البئر ولا يكاد يخفى ذلك عليه طب هذا الإرادة همه إيراد الثالث الإمام لما قال بأنه في جواب السائل لا بأس لا بأس ليس مطلقا يعني لا بأس من أن تتوضأ بماء البئر الذي وقع فيه زنبيل من العذرة يعني بعد النزع لا بأس هذا الذي احتمله الشيخ الطوسي. يعني هذا الماء قابل للإصلاح، يجوز أن تتوضأ من هذا الماء، أنه لا يجوز تتوضأ منه بتاتا، لا يجوز أن تتوضأ وتنتفع من هذا الماء، لكن بعد إصلاحه. إصلاحه هو نزح المقدر منه. شوف هذا الواقع الآن نجز ما هو، إذا كان من المعروفين مع أشياء المقدر، مو من المعروف مقدار دلاء يمشي الحال بعد النزح، يعني لا بأس، مو لا بأس مطلقا. إن المراد من نفي البأس في الصحيحة إنما هو بعد النزح المقدر لا قبله. ومن المعلوم أنه بعد النزح يكون عاصما وطاهرا، هذا هم فيه أن الأخبار الآمرة بالنزح لا دلالة لها على نجاسة ماء البئر. ما معنى ذلك؟ أنه الماء قد تنجس، إذا أمر الإمام بنزح ماء البئر بعد وقوع ميتة الإنسان أو ميتة الفأرة أو العين، يعني أي نجس أخرى، هذا ما ليس معناه أن الماء قد تنجس. ما نزح أمر تعبدي أو مستحب تعبدي، ليس له علاقة بنجاسة الماء، لا دلالة على النجاسة. هذا الاحتمال هم لا وقع له. فإذن هذه الصحيحة دلت على أن ماء البئر لا ينفعل بوقوع النجاسة فيه، كالصحيحة صحيحة ابن بزيع. خب هذه الروايات الصحاح أعرضوا عنها القدماء، الصحيحة أخبار النجاسة ما فيها صحابة بمثل صحاح الرواية، روايات الطهارة. شوف اشكال كانوا يحتاطون، يرفضون رواية العمل بروايات صحيحة ويأخذون المعارض على من باب أن هذه تلك الروايات موافقة للاحتياط، يحتاطون يتركون روايات الصحيحة ولم يفتوا بمضمونها أبدا. ومنها صحيحة معاوية ابن عمار، أيضا هذه الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الفأرة تقع في البئر، تقع يعني تموت، مو تقع يعني تقع وتطلع تروح وترجع تجي. تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي، فيتوضأ فعل الترتيب، يعني بعد وقوع الميتة الفأرة في البئر، ثم بعد ذلك وقوع وقوع الإنسان في البئر، يعني موت الإنسان في البئر كناية، هذه وقوع الفأرة في البئر كناية عن موت الفأرة في البئر. ثم بعد ذلك الإشكال دلالي هم يصير على الرواية أنه يتوضأ، يمكن توضأ قبل وقوع الفأرة، لا، فيتوضأ بعد وقوع الفأرة في البئر، فيتوضأ الرجل من ماء البئر ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال عليه السلام: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه. هذه الصحيحة إذن دلت على عدم انفعال ماء البئر ووقوع الفأرة فيه، والظاهر من وقوع الفأرة في ماء البئر في البئر إنما هو موتها فيها، كما يقال: وقع فلان في البئر، أي مات فيها، إذ لا موجب لتوهم انفعال ماء البئر بخروجها حية من البئر.
لماذا الرواية أنه لم يكن عارفا بوقوعها لكن عرف لاحقا؟
لا، من بعد ما توضأ اي صحيح بعد ما توضأ عرف خب لا اشكال في ان الطهارة الواقعية شرطون عرف بعد الصلاة
السؤال هيك
السؤال هذا الامام قال لا بأس صلاة صحيحة طاهر خب كما ان الظاهر منها ايضا ان الاستعمال لماء البئر انما حصل بعد وقوعها بعد وقوع الفأرة في البئر ليش لمكان الفاء المفيد للترتيب فتوضأ الرجل فيتوضأ بعد وقوع البئر واما اذا لم يدري ان وضوءه كان قبل وقوع الفأرة في البئر ام لا كان بعد فهو خارج عن كلام الامام عليه السلام وبالجملة دلالتها على عدم انفعال البئر ظاهرة قال لا بس صلاته صحيحة وثوبه ايضا طاهر ومنها ايضا هذه ليست صحيحة رواية ومنها رواية اخرى ايضا لمعاوية ابن عمار نفس هذا الراوي عن ابي عبد الله يروي لكن سند شخص آخر مجهول فيه ومنها رواية أخرى لمعاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن يتبين إلا أن ينتني إذا كان واصل ماء البئر بعد وقوع النجاسة فيه إلى مرحلة النتن الجيفة صار فيه ريحة صار تغيير إلا أن ينتني فإن أنتنى غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر بله خب هذه الرواية ليش عبرنا عن هون لقد نناقش فيه مو صحيحة قد يناقش في جهات السند وأخرى من ناحية الدلالة أولا من ناحية السند فيه إشكال لأنه في الطريق في طريق معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله في طريق هذه الرواية وقع حماد مشترك بين الثقة والضعيف هذا قد أشكل على سند الرواية لكن فيه أن صاحب الوسائل صرح بكون حماد هو حماد ابن عيسى ثقته وعليه لا يرد هذا الإشكال ثانيا أن حماد الواقع في السند الثقة ليش لأنه ابن عيسى ومما يدل على أنه ابن عيسى رواية قرينة الراوي والمروي عن فبقرينة الراوي والمروي عن نقول بأن هذا حماد هو حماد ابن عيسى مو حماد ابن غير عيسى لأن الراوي حسين بن سعيد والمروي عنه معاوية بن عمار وهذه القرينة احنا كتبنا في مشتركات الرجال ان اشتراك الراوي يرفع بأمور تمييز الراوي بأمور منها هذه اللي اخترناه نحن ايضا قرينة الراوي والمروي عنه ندفع الاشتراك عن الراوي أنه وقع حماد مشترك بين الثقة وغير الثقة لكن نميزه بواسطة قرينة الراوي عنه من الراوي عن حماد حسين بن سعيد من المروي عن معاوية بن عمار هذا حماد بن عيسى في طبقته فعليه نميز الراوي وندفع الاشتراك عنه بواسطة هذه القرينة هذا جيد تريحيها أم عند مشتركات الرجال. أردبيلي هم عند خوي هم كتب في علم الرجال بالرواة المشتركة. هذا من جهة السند، فمن جهة السند هذا الرواية صحيحة، وإن عبرت عنه برواية أخرى رواية ليس صحيحة معاوية ابن عمار، لأنه السند صحيحة صحيح. وأما من جهة الدلالة إذن أشكل له.